السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الرحمة الفضائية، يسعدنا أن نتواصل معكم وأن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك نتواصل معكم من خلال خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا آية.
ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيكم.
والله ما أحبك في الله يا شيخ جمال.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
يا شيخ جمال، لي عندك كم سؤال. بارك الله فيك وفي أولادك يا رب.
تفضل يا أخي، بارك الله فيكم.
السؤال الأول، أنا بتصل اتصال عن دعم القناة، فهل هذا الدعم ده يعني إن شاء الله بيكون لي للقناة تستمر؟
عايز تعمل إيه؟
أنا الاتصال اللي أنا بتصل بيه دهوت، بتصل هو دعم يعني بنية دعم القناة.
الاتصال
محمد حسان جاء.
دعم القناة بالاتصال والرسالة.
بالاتصال بس، ما بعرفش رسائل والله، بالاتصالات بس، بحيث إن هي تستمر في الدعوة وفي في نشر الخير يعني والإسلام للناس.
ربنا يبارك فيك يا أبو آية.
السؤال الثاني يا شيخ جمال، أنا دلوقتي وأنا قاعد بستغفر، بقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بصلي على النبي، بس انا عاوز اقول لك على صيغه الصلاه اللي انا بصلي بها على الرسول عليه الصلاه والسلام.
نعم.
انا بقول ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فهل الصيغه دي مظبوطه ولا لا؟
نعم.
ويا شيخ جمال، انا معايا جوز بنات، ادعي لي ربنا يرزقهم الولد، وربنا يجعلهم من حفاظ كتاب الله يا رب.
ربنا يبارك لك فيهم ويرزقهم الزوج الصالح.
ربنا يجعلهم من حفاظ كتاب الله، آية وهاجر.
ربنا يبارك لك في آية وهاجر، وتكون من الحافظات الفقيهات لكتاب الله عز وجل. معنا اتصال. السلام عليكم. الأخ أحمد. السلام عليكم.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ جمال، إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
الله يبارك لك. كنت عندي سؤال كده حضرتك بالنسبة لصلاة الجمعة قبل الخطبة، الشيخ طلع منبر، هل يجوز الركعتين اللي هو في ناس بتقعد تصلي ركعتين وفين والشيخ على المنبر بيقول الخطبة، هل ده في مشكلة فيه؟ وبالنسبة في جلسة الاستراحة بتاعت خطبة الجمعة برضو في ناس بتدعي، هل الدعاء يجوز ندعي ولا مش شرط ولا ايه؟
ماشي يا أحمد.
ودعي
الاخ محمود. السلام عليكم ورحمه
عليكم.
الله وبركاته.
من فضلك، انا كنت واخد قرض من بنك ربوي واستثمرت القرض ده، وما زلت ان انا بدفع الفلوس الشهري، هل النهارده اسدد القرض ولا استمر في ان انا بدفع القسط الشهري ده؟
يعني تسدد القرض مره واحده وتخرج من الربا
انا دلوقتي انا بتخصم يعني بدفع قسط شهري.
ايوه.
لكن انا خدت الفلوس بتاعت اللي هو القرض ده كنت حطهم في بنك، لا حطيتهم في حاجه يعني شرعيه، حاجه كويسه يعني.
نعم. الايسر لك ايه يا محمد؟
الايسر ليا ان انا ادفع في الشهر، ولما ربنا يكرمني في المشروع الثاني يعني اسدد الدين.
لكن مش هتاخد قروض ربويه ثاني؟
لا مفيش حاجه ثاني خالص. لا.
ماشي يا محمد. شكرا. بارك الله فيكم.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. أبو آية بارك الله فيه يقول أنا أتصل بقناة الرحمة وفي نيتي قناة الإسلامية بصفة عامة، وفي نيتي دعم القناة من خلال هذا الاتصال. هو ده اللي احنا عايزينه من اخواننا المشاهدين والمشاهدات المتصلين والمتصلات، انهم يستحضروا هذه النية، لان الاتصال مع القنوات له نظام خاص وبأسعار خاصة، وهذه الطريقة يعرفها الفنيون. فإذا نوى إخواننا أن يدعموا القناة إما بالرسالة وإما بالاتصال فهذه نية طيبة ونية حسنة. وأقول لأبو آية لك ما نويت يا أبا آية، ودعمك يصل إن شاء الله. يسألني عن صيغة الاستغفار، يقول أنا أقول أستغفر الله، هل تصلح الاستغفار؟ نعم تصلح، وصيغ الاستغفار كثيرة، وهذه الصيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم من صلاته يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، فهي صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصيغ الاستغفار كثيرة، وأفضلها ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، كما في حديث شداد بن أوس عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أفضل صيغ الاستغفار كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه سيدا للاستغفار. معنا اتصال الأخت سعيدة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ جمال، أول حبكم في الله.
بارك الله فيكم.
وعاوزة أسأل عن أنا جوزي متوفي وأقوم بتسديد جمعيات عليه، وكنت أنفق معه وأنا في حياتي لأنه كان قليل يعني، فهل لي أجر يعني، وكيف أكون وفية له بعد جوازي علما بأني تجاوزت 6 شهور ولم أنجب يعني من الأولاد.
سداد الجمعيات دي من تركته ولا من مالك الخاص؟
لا من مالي الخاص، ما عنديش تركة، من مالي الخاص كله.
ماشي يا أختي إن شاء الله، بارك الله فيك. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ جمال، عندي استفسار صغير.
معايا أم عبد العزيز.
أيوة
اتفضلي يا أم عبد العزيز.
بعد إذن حضرتك، أنا ابني كان وقع على ودنه ونزل دم من أذنه، وهو كان أصلا عنده كسر في قاع الجمجمة في دماغه، فطلعنا خدناه وطلعنا نجري على المستشفى القصر العيني، وهناك وجدنا إهمال شديد جدا والدكاترة ما كانوش موجودين، فخدناه وطلعنا على مستشفى خاصة الحمد لله أسعفناه وهكذا. فأنا بطلب، أنا عرفت اسم الدكتور اللي هو اللي كان موجود، إن هو أصلا مش موجود، كان موجود برا ودكاترة الامتياز كانوا عاملين يدوروا عليه. فأنا بطلب من زوجي إن أنا أقدم شكوى في الدكتور ده في وزارة الصحة على سبب إهماله. إحنا معانا فلوس نودي ابننا مستشفى خاصة، في ناس تانية ممكن تدخل المستشفى معهاش فلوس. فزوجي بيقول لي لا، احنا ملناش دعوة والموضوع ده نبعد عنه خلاص وما ندخلش روحنا في مشاكل. هل يجوز يا شيخ ان انا اقدم في الدكتور ده شكوى ولا لا؟ جزاك الله خيرا. السلام عليكم.
بارك الله فيك يا ام عبد العزيز. الاخت رانيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ جمال.
تفضل يا رانيا.
لو سمحت يا شيخ، انا اخي خطب بنت وبعد الخطوبة ب10 ايام سافر، حيث انه بيعمل بالخارج.
نعم.
وكان متفق على شبكة ب27,500، فإمكانياته لم تكن تسمح بالمبلغ ده وقتها، فاتفق إنه يشتري من قيمة الشبكة بمبلغ 8,500 وباقي الشبكة بعد 3 شهور، وتمت الخطبة في المنزل.
يعني يا رانيا،
اتفضل يا شيخ.
اشترى الشبكة بكام؟
هو كان متفق على 27,500.
اتفق على 27,000.
جاب منها ب8,500 من قيمة الشبكة والباقي بعد 3 شهور. وتمت الخطبة في المنزل يا سيدنا الشيخ، وبعد 3 أسابيع من الخطبة ما حصلش وفاء بينهم. فقال له والدتها، قالت له مالكش عندي ذهب وده حق بنتي، فهل يا سيدنا الشيخ ده حقها فعلا، مع العلم انه جزء من الشبكة وده يعني ما كانش حقها؟
هو اللي فسخ ولا هي اللي فسخت ولا ايه؟
لا ما حصلش بينهم وفاء، فهو اللي ما كانش عايز. فحضرتك سأل له والدتها فقالت له مالكش عندي ذهب، مع ان الذهب ده يا شيخ جزء من الشبكه. فحضرتك ده حقها؟ لو ما كانش حقها ارجو من سيادتك توجيه كلمه للوالده حيث انها سيده فاضله ومنتقبه.
ماشي
يا استاذ. يا شيخ ان الفلوس دي مجهود شاب في الغربه، فارجو من سيادتك يا شيخ الافاده، كرم الله وجهك.
بارك الله فيك يا رانيا. الاخت شيماء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ارجوك يا شيخ بعد اذن حضرتك انا عايزاك تدعي لي ان ربنا يفك كربي ويزيل همي اولا.
اللهم فك كربي وكرب شيماء. اللهم ارفع عني وعنها الهم والغم.
اللهم امين.
اتفضلي يا شيماء.
الله يكرمك يا شيخ. حضرتك انا ست متزوجه ومش معايا اطفال، فعايزه اتكفل طفل يتيمه او طفله يتيمه واربيها عندي، يعني في البيت، اخدها عندي في البيت.
نعم.
فعايز اعرف رأي الشرعي في موضوع زي ده وايه اللي ممكن انا اعمله. جزاك الله كل خير، ارجوك تفيدني يعني.
بارك الله فيك يا شيماء.
جزاك الله كل خير. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام مريم، السلام عليكم.
ايوه. عليكم السلام. ايوه يا شيخ، انا اريد ان احفظ القران ولكني اسكن في قريه ما فيهاش يعني محافظه قران، هل يجوز لي ان احفظ القران من المصحف لوحدي؟
مش عندك يا ام مريم؟ مش تستطيع تستعيني ببعض الوسائل التوضيحية زي الشاشة؟
نعم.
مش تقدر تستعيني ببعض البرامج اللي بتيجي على شاشة التلفزيون زي اقرأ وارتقي؟
ايوه ممكن اسمع. ايوه اسمعهم. لا اقرأ وارتقي يكون عيد الوقت متأخر
او غيره.
انا بعرف في التجويد واعرف اقرأ قرآن وكل حاجة، بس ما فيش البلد اللي انا فيها ما فيش محافظة قرآن ولا.
يعني انت تحسين التلاوة؟
ايوه بقرأ في الوقت كويس الحمد لله.
اذا كنت تحسنين التلاوة احفظي على ما انت عليه.
يعني لو حفظت من المصحف مش حرام عليا؟
لا مش حرام.
ماشي يا شيخ، السلام عليكم.
بارك الله فيك. ام مالك، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
بارك الله فيك يا ام مالك.
ادعي لنا يا فضيله الشيخ كده ربنا يرزقنا الولد الصالح.
ربنا يرزقك الولد الصالح يا ام مالك
باذن الله. فضل
اتفضلي.
فضلت الشيخ، انا دلوقتي لو مثلا انا بتزين لزوجي، انا ما برضاش اتزين علشان خاطر الوضوء، ينفع اتزين وعادي اتوضا عادي على المكياج وكده ولا ما ينفعش؟
هو المكياج يمنع الوضوء يا ام مريم؟ يا ام ملك.
نعم.
المكياج يمنع الوضوء؟
انا مش عارفه، ما انا ما برضاش اتمشى
يعني بلاش المواد الصلبه زي المانيكير.
نعم.
بلاش المواد الصلبه زي المونوكير.
يعني ما تمكيش ولا
لا المواد اللي بتمنع الوصول الميه زي المونوكير؟
لا انا مش بحط مونوكير ولا اي حاجه. انا بتكلم عن مكياج الوجه.
مش بودره، عباره عن بودره
بودره والحاجات دي. ينفع اتوضى واحطها وبعد كده اتمكي اتوضى بعدها عادي؟
مفيش مشاكل. ماشي يا ام مالك.
طب وبالنسبه دلوقتي فضيله الشيخ قراءة القرآن، لو أنا بسمع القرآن زي جزاء وزي قراءة القرآن من المصحف عادي ولا برضو أتحسب على هجر القرآن للمصحف؟
ماشي يا أم ملك.
شكرا يا فضلت الشيخ. ادعي لنا يا فضلت الشيخ.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله. يا اهلا وسهلا.
يا ريت تخفض صوت التلفاز. بارك الله فيكم. اخ عبد المجيد اخفض صوت التلفاز.
حاضر حاضر. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
الله يبارك.
تفضل.
اسال الله العلي العظيم ان يجعل هذا العمل في موازين حسنات.
الله يبارك فيك يا اخ عبد المجيد.
الله يبارك فيك. بالله لي طلب انا لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
اريد منكم الدعاء
لله. ربنا يبارك فيك يا اخ عبد المجيد ويبلغك ما تريد وما تصبو اليه. معنا اتصال. السلام عليكم. ام ملك، السلام عليكم. ارجع تاني لابي ايه. انا جاوبت عن صيغه الاستغفار. يقول أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، هل هذه الصيغة جائزة وهل هي ثابتة وصحيحة أم لا؟ أما كونها ثابتة وصحيحة في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي غير ثابتة، يعني لم ترد في الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها صحيحة جائزة، يجوز أنني أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من الصيغ التي لا توجد فيها مخالفات. كان أقول اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على سيدنا محمد، لا بأس، كل هذا لا بأس به. لكننا في الأذان وفي الصلاة وفي التشهد نلتزم الصيغ الواردة، في خارج الصلاة أي صيغة طالما إنها صيغة جائزة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم به، فأقول صلى الله عليه وسلم، أقول اللهم صل وسلم وبارك عليه، أقول صلى الله على محمد صلى الله عليه، كل هذه صيغ جائزة لكنها ليست كلها ثابتة. الصيغ الثابتة في الصحيحين وغيرهما هي الصيغ التي تعرف بالإبراهيمية، والإبراهيمية ليست صيغة واحدة وإنما هي صيغ، منها مثلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي بعض هذه الصيغ الاقتصار على لفظ آل إبراهيم، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، هذه أيضا ثابتة. لكن فرق بين الثابت وبين الجائز، فجائز يا أبا آية أن أقول اللهم صل على محمد وآله، أو أقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طالما أن هذا خارج الصلاة. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيكم، كيف حالك يا حاج حلمي؟
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيكم.
أنا كنت عايز أقول لحضرتك أسألك سؤال.
اتفضل حضرتك.
كان ابني اتجوز بنت بعقد عرفي. يا دكتور.
أيوه سامعك يا حاج حلمي.
اتجوز بنت بعقد عرفي. وبعدين رحت لأبوها.
ايوه حاجه حلوه.
ابوها مش موافق، خدت مشايخ ورحت له على اساس ان خلاص ابوها مش موافق، قال انا هعمل لها عمليه والكلام ده. ف وبعدين
ابوها رفض يزوجها بعقد رسمي.
ابوها رفض يجوزها بعقد رسمي. وبعدين خدت مشايخ ورحت له.
ايوه.
برضه ايه موافقش. فالمهم راح اشتكانا في امن الدولة بان ابن راح اتخانق معاهم، وامن الدولة جات لنا هنا. فايه الحل في موضوع زي ده؟
ابنك طلقها ولا ما طلقهاش؟
ده ما طلقهاش، ده هم البنت جابت له عقدين ومضوا عليه. هي وهم قالت له خلي العقدين معايا وانا ايه ابقى ازورهم ساعة اللزوم. دلوقتي مش عايزة تظهر العقود، مش عارفين ايه الحل في الموضوع ده. وابوها راح اشتكانا في امن الدولة، قال ده جالنا بجلاليل بناس معاه جلاليل واتخانقوا معاه.
طيب ماشي، اسمعني عبر الشاشة يا حاج حلمي.
ها؟
اسمعني عبر الشاشة، بارك الله فيك.
ماشي.
ام عمر السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
وعليكم السلام ورحمة الله.
ربنا يبارك في عمرك يا رب ويخليك.
بارك
ليه.
الله فيكي.
لو سمحت انا عايزة اسأل عن الزكاة. في واحد موكل شخص انه يفرق الزكاه على الناس.
نعم.
وهو هل هو يجوز ان الشخص ده لو هو محتاج ياخد منها، ولو اخد ياخد بقدر قد ايه؟
ماشي يا ام عمر.
وفي سؤال ثاني لو سمحت فضيله الشيخ عن الصدقه.
نعم.
هل واحد برضه موكله انه يوزع صدقات، هو ساعات البيت بتاعه بيحتاج يعني بيتزنق الصدقة دي، فلوس الصدقة دي، فهل يجوز له ان ياخد؟ انا بخشى على انا بخشى عليه بس انه يربي عياله من الحرام.
ماشي يا ام عمر.
فلو سمحت فضيلة الشيخ تفادني يا رب، يخليك ويطول لنا في عمرك يا رب.
بارك الله فيك
ويبارك في قناة الرحمة والقائمين عليه.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ احمد بيسألني عن حكم صلاة ركعتين والإمام على المنبر. لا شك أنه يجوز لمن دخل المسجد والإمام على المنبر أن يركع ركعتين، ولكن ليركع ركعتين خفيفتين، والحقيقة هنا أنا أريد أن أنبه الإخوة على مسألتين. المسألة الأولى، كثير من الإخوة المتأخرين في صلاة الجمعة يعني يدخلون المسجد والإمام على المنبر فينتظرون حتى ينتهي المؤذن من الأذان ثم يشرعون في صلاة ركعتي تحية المسجد. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، يعني لا داعي لأن تقف حتى ينتهي المؤذن من الأذان، اشرع مباشرة في صلاة الركعتين. هيقول لي أنني بنتظر حتى أردد الأذان وهذا سنة، نعم هذا حق، هذا سنة، لكن أيضا سماعك للخطبة واجب، إنصاتك للخطيب واجب، والواجب فوق السنة، الواجب أعلى درجة من السنة، فلا تنتظر حتى ينتهي المؤذن من أذانه ثم تشرع في صلاة ركعتين تحية المسجد، ولكن إذا دخلت المسجد فصلي، اركع ركعتين خفيفتين. كذلك لو كان الخطيب على المنبر يخطب ودخلت أنت المسجد فاركع ركعتين خفيفتين. وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي دخل المسجد فجلس، قال هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، الحديث المشهور في قصة سليك الغطفاني. فصلاة ركعتين تحية المسجد والإمام على المنبر سنة، ولكن يشرع فيهما التخفيف. الدعاء في أثناء جلسة الاستراحة لم يثبت في ذلك دعاء، وإنما إذا جلس الإمام بين الخطبتين، جلس على المنبر بين الخطبتين فلا يشرع هنا دعاء، لكن لو دعوت، لو دعوت فلا بأس، أنا لا أرى بأسا أن الإنسان يدعو في سره، لا بأس، لكن إذا سكت ولم يدعو أيضا فلا بأس ولا شيء عليه، لأنه لم يثبت في هذا الدعاء دليل خاص. الأخ محمود من السويس اقترض قرضا ربويا من بنك ربوي وأدخل هذا القرض في استثماراته، يقول أنا الآن يعني تبت إلى الله ولن أقترض بالربا ولا أقرض بالربا، لكن هل الأفضل لي أن أسدد هذا القرض فورا ولا أسدده على الأقساط كما هو تعاقدي مع البنك؟ لا شك يا محمود إنك لو سددت فورا هتنهي هذه العلاقة وتنتهي منها، وهذا أفضل، وإذا انتظرت حتى تسدده على الأقساط فهذا جائز. وأنا أقول لمحمود أنه لا يجب على محمود أن يدفع شيئا، لأن محمود هو الذي دفع الزيادة في هذه المعاملة الربوية، فنقول له توب إلى الله ولا تقترض بالربا ولا تقرض بالربا، وأما سدادك لبقية أقساط هذا القرض الربوي فإن شئت أن تسددها فورا فافعل، وإن شئت أن تسددها على أقساط فافعل ولا شيء عليك. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ جمال؟
بارك الله فيك يا أم هيثم،
ربنا يكرمك ويبارك فيك وفي القناة وفي كل العاملين فيها.
الله يبارك فيك
ويزيدكم ويثبتكم يا رب العالمين، يديك الصحة والعافية يا رب.
آمين.
بص يا شيخ، أنا بصلي الحمد لله،
الحمد لله،
أثناء الصلاة بدعي كتير، ربنا سبحان الله وتعالى بيمن علي كتير، بقعد أدعي كتير، بحس انا كده ببقى مقصره في عباده ربنا سبحان الله وتعالى، يعني بدعي كتير ليا ولولادي ولاد المسلمين، بحس ان انا ايه تهت، يعني انا حددت الدعاء مثلا ركعه السجده الاولى ما ادعيش عشان ما بنسى فادعي في السجده الثانيه. ده السؤال لحضرتك، يعني ده يبقى مني تاثير في الصلاه او عباده ربنا سبحان الله وتعالى؟ بحس ان ليا حاجات عند ربنا بفضل اقول وادعي 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 كتير في الفروض، ساعات اخصصها في السنن الادعيه، بلاقي نفسي برضو ايه في الفرض بدعي برضو بدعي.
بارك الله فيك يا ام،
ربنا يكرمك يا شيخ، وليا عند حضرتك طلب.
الله يبارك فيك،
ادعي لي ربنا يكرمك،
ربنا يكرمك،
يمن علي احفظ القران،
ربنا ييسر لنا ولك ولاخواننا واخواتنا. الاخت شيماء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا شيماء.
بقول لحضرتك يا شيخ انا في مزق قوي كبير قوي.
ايوه يا شيماء،
انا كنت عايزه اقابل حضرتك او اكلم حضرتك.
يا شيماء خلاص يا شيماء، ما لا تبكي، اخواننا في الكنترول مشكورين، يعطوا شيماء الرقم الخاص بتاعي، خلاص يا شيماء، خد الرقم الخاص، ما تقفليش السكه، وخد الرقم الخاص بتاعي من الكنترول وكلميني بعد الحلقه. معانا اتصالات اخرى.
الو،
السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور جمال.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. عاوز اسالك سؤال يا دكتور.
اتفضل يا اخي.
انا شفت كبير يا دكتور، ماشي؟
نعم.
وقالوا لي ما تصليش حرام، صلى الله بعد 40 يوم، صح الكلام ده؟
ما بتصليش دلوقتي؟
لا انا ما صليتش دلوقتي، جيني شربت كبيره بيقولوا فيها نسبه 8% فانا شربتها، قالوا ما تصليش الا بعد 40 يوم، دي نكسة وتقعد في معدتك وبتاع والكلام ده.
ماشي يا اخي. الاخ ما ماشي ماشي، بارك الله فيك.
الاخ من ليبيا. ماشي.
معانا اتصال.
الو السلام عليكم.
السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
من معي؟
تهاني.
اتفضلي يا اختي هاني.
لو سمحت بدي اسال، انا بابا يعني مع احترام الشديد له، انه هو عم ينصب نصاب وعم يصرف علينا فلوس حرام، فانا جائز اني اكل، ما لي اي مصرف ثاني غير هذا الشيء.
ملوش مورد رزق غير هذا؟
فبقدر باكل براحتي، ما خايفه كثير انه اكون بعمل الشيء هذا بحرام.
انت بتدرسي يا تهاني؟
لا انا قاعده بالبيت، انا والدتي متوفيه لحالنا.
ماشي يا تهاني، بارك الله فيك، عفى الله عنا وعنك.
شكرا.
العفو يا فندم. معانا اتصالات. الاخت سعيده من ليبيا، بارك الله فيها وثبتها الله، زوجها توفي وعليه اقساط جمعيات، هي تسدد عن زوجها المتوفي من مالها الخاص. هي تسال يعني هل انا اؤجر على ذلك؟ لا شك انك تؤجرين على ذلك، والاصل ان في مال او ديون المتوفى الاصل انها تسدد من التركه، اي مما تركه المتوفى، يعني لا نقسم التركة إلا بعد سداد الديون. لكن الأخت سعيدة كأنها تقول أنه ما ترك شيئا، لم يترك شيئا، هي تسدد هذه الأقساط أو أقساط الجمعيات، هل هي تثاب على هذا؟ نعم تثابين على هذا، وإن لم يجب عليك هذا شرعا. أم عبد العزيز يعني ابنها تعرض لحادث سقوط، نقلوه إلى القصر العيني، وجدوا إهمالا شديدا، الطبيب غير موجود، ثم انتقلوا الى مستشفى خاص وعالجوا الطفل بحمد الله. هي تسأل الطبيب المتخلف او الذي ترك عمله، هل نشكوه بسبب اهماله؟ الزوج يقول يعني ما في داعي نشكوه. لا شك ان انتوا لو اشتكيتوا هذا الطبيب واثبتوا الحالة، لا شك ان هذا افضل. ليه؟ لأننا لا نريد أن نترك المقصر أو المهمل يزداد في غيه وفي إهماله. لكن لو كان زوجك ما عنده وقت، أو هو يرى أن الحمد لله الولد ربنا عافاه، ولعل هذا الطبيب يرعوي وينزجر، يعني هي وجهة نظر للزوج. فإن كان الزوج يعني يقول لك لا داعي، فالأولى أن تستمعي لأمر زوجك، لأن الأصل أن تسمعي له وتطيعي يا أختي في هذا يا أم عبد العزيز. لكن لو أقنعت الزوج بتحريك شكوى أو دعوة، فهذا أنجع وأفضل لعقاب المتخاذل والمهمل، خاصة في مثل هذه الأماكن الحساسة. الأخت رانيا من الفيوم، أخوها خطب، اشترى يعني اتفقوا على شبكة ب27,000 جنيه، 27,500، جاب لهم ذهب ب8,500 على انه بعد 3 شهور هيجيب بقيه الذهب المطلوب. فسخت الخطبه بعد ذلك. ام الخطيبه رفضت ان تعطيه الذهب، وقالوا له ليس لك عندنا ذهب. واضح ان هو السبب في افشال الخطبه او في فسخ الخطبه. الحقيقه هذه مساله فيها كلام كتير وفيها اختلاف كبير بين الفقهاء. هل الشبكة بتعد في عرفنا في مصر من المهر، أم هي في عرفنا من الهدية؟ في بعض البلاد الشبكة بتعد هدية، وإذا عددنا الشبكة هدية، فإذا فسخ الرجل الخطبة من عنده بغير تقصير من المخطوبة يحرم من الهدايا التي أعطاها لمخطوبته. لكن إذا اعتبرنا أن الشبكة من المهر وليست من الهدية، وهذا أقرب عندي للواقع في مصر لأنهم كما هو واضح يتفقون عليها وتخضع للمساومة، فهنا لا ينبغي أن يحرم الخاطب من حقه في الشبكة، لأن فسخ الخطبة لا يوجب للمخطوبة التي فسخت خطبتها لا يوجب لها شيئا من المهر. نعم هي من حقها أن تأخذ تعويضا، من حقها أن تأخذ تعويضا، ومعظم الفقهاء بيعطيها تعويض في الهدايا، الهدايا المستهلكة والهدايا غير المستهلكة إنها لا تردها، لكن إنها تأخذ شيء من المهر لا، المهر لا يكون إلا للزوجة. فإذا كانت الزوجة مدخول بها، إذا كانت الزوجة مدخولا بها فإنها تستحق المهر كاملا إذا طلقت. أما إذا طلقت قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر، نصف المهر المتفق عليه مقدمه ومؤخره. أما إذا لم يدخل بها أصلا ولم يعقد عليها أصلا وإنما كانت مخطوبة فليس لها من المهر شيء، ليس لها من المهر شيء. أنا أنصح رانيا، أنصح أخو رانيا أنه يعني يجلس مع أهل الزوجة جلسة ودية ويتفاوض، إن كانوا مصرين يترك لهم ما دفعوا من باب الهدية، يقول لهم أنا أعوضكم وأنا أترك لكم بإرادتي، لكن هم لو أرادوا أن يأخذوه رغما عنه وجبرا عنه يبقى أنا أنصح أن يكون في جلسة عرفية يجلس فيها بعض أهل العلم ويفتون في العلاقة الخاصة هذه، من المخطئ من غير المخطئ، يعني يفتون بما يرونه ناجعا وصالحا في مثل هذه الحالة. الأخت شيماء من الجيزة تقول أنا أريد أن أكفل يتيما في بيتي. طبعا البعض هنا بيعبر عن هذا، أخت شيماء انتقت عبارتها جيدا لأنها تعرف أن التبني حرام وممنوع ومرفوض في الإسلام، لكن بعض الناس يقول لك أريد أن أتبنى طفلا. نحن سنسميها كفالة، لن نسميه تبنيا وإنما سنسميها كفالة يتيم. لا بأس أن أنا أكفل يتيم في بيتي، لكن أنا هقول لشيماء هناك ضوابط لابد أن نراعيها في كفالة هذا اليتيم في البيت. أول ضابط، هل نعرف أبو اليتيم وأمه أم لا؟ إذا كنا نعرف أبويه يبقى ننسبه إلى أبيه وإن كان متوفى، إيه المانع أن أبوه ميت وننسبه إلى أبيه؟ هذه لا إشكال فيها. أما إذا لم يكن له أب معلوم وأم معروفة كأن يكون مجهول النسب أو نحو هذا، فلابد عمليا أن احنا نعمل للولد شهادة ميلاد اللي هنربيه، فنعمل له شهادة ميلاد باسم وهمي باسم غير حقيقي لأننا لا نعرف اسم أبيه ولا اسم أمه، فنختار له اسم، ولا مانع أن يكون هذا الاسم قريب من اسم زوجك يا شيماء، لا مانع أن يكون قريب من اسم زوجك واسم عائلته لكي يعني يتربى الطفل كأنه في بيت أبيه، لا مانع، بس لا يكون هو الاسم الصحيح، لا يكون هو الاسم الحقيقي للزوج وللجد. يبقى أول حاجة هنعمله شهادة ميلاد. ثاني حاجة، هذا الطفل الذي سيشب ويعتقد أنك أمه لابد أن احنا نربيه يا شيماء على أنك حاضنة وكافلته ولست أمه، نعلمه من الصغر ونلقنه من الصغر، ولا مانع أن أنت لو عندك فرصة ترضعي يكون ابنك من الرضاعة، فإذا لم يكن عندك فرصة للإرضاع لأنك ما عندكش أولاد يبقى فيش مانع أن أختك ترضعه، أختك ترضع عشان يبقى ابن أختك من الرضاعة، عشان يبقى بينك وبينه علاقة محرمية بالرضاع، لأنه لما هيكبر أنت هتبقي أجنبية بالنسبة له والكلام ده هيبقى معروف. لكن لو عملنا علاقة رضاعة بينك وبينه أو بينه وبين أحد محارمك بحيث أنه يحرم عليك يبقى هذا أفضل وهذا أيسر يا أخت شيماء. وكفالة الأيتام بهذه الصورة أو التقاط اللقيط بهذه الصورة من الأمور الطيبة جدا، وأنا أنصح الأخت شيماء أنها تقرأ مقالة خاصة في هذا الباب اسمها حكم اللقيط في الإسلام، حكم اللقيط في الإسلام، هذه المقالة تجدها إن شاء الله موجودة على شبكة الإنترنت. معنا اتصال الاخ ياسين. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
واضح ان الاتصال قطع. معنا اتصال اخر الاخ مصطفى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
لو سمحت كان عندي سؤال.
تفضل يا اخي.
امراه توفت وتركت اربع اخوات وتركت اولاد اخت وتركت اولاد اخ، منهم واحد متوفي وله اولاد.
خليك معايا بس يا مصطفى.
ماشي اتفضل.
تركت اربع اخوات شقيقات.
نعم متزوجات.
لا خليك بس معايا واحده واحده عشان انا بكتب اخوات شقيقات.
نعم.
وايه تاني؟
وتركت اولاد اخت متوفيه قبلها.
اولاد اخت. ايه تاني؟
وتركت اولاد اخ متوفي قبلها.
اولاد اخ ذكور ولا اناث؟
اولاد اخ ذكور.
ذكور.
منهم واحد متوفي وله اولاد اناث وذكور.
لا 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 انت بس خليني كده ايه واحده واحده. اولاد الاخ دول منهم واحد متوفي وله اولاد، يعني اولاد اولاد اخ.
نعم.
ماشي.
نعم.
في حاجه تاني؟
لا شكرا، بس عايز اعرف من يرث ومن لا يرث، وانا نصيب كل منهما.
طب خليك معايا على الشاشه ان شاء الله. بارك الله فيك. نعم
ماشي معاك. السلام.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. معنا اتصال الاخت مريم. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك يا مريم.
لو سمحت حضرتك انا عايز اسالك سؤال.
اتفضلي.
انا عندي 13 سنه بس انا لابسه النقاب، بس ابن عمتي قصدي يقول لي اقلعه قدامه النقاب، ينفع ان انا اقلعه وامي كمان؟
تقلعي قدام ابن عمتك؟ تقلعي قدام ابن عمتك؟
ابني.
ها؟
لا ابن عمتي.
لا ما تقلعيش قدامه يا مريم.
وامي؟
لا امك امراه.
نعم.
النقاب ما بيلبسه امام النساء يا مريم، لكن احنا بنلبسه امام الرجال مش كده؟ معنا اتصال. السلام عليكم. ام آية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ جمال.
بارك الله فيك يا ام آية. تفضلي.
أرجوك تدعى لجدي ربنا يغفر ويرحمه.
اللهم اغفر لجدك يا أم آية وارحمه.
وتدعى لزوجي ربنا يهديه ويبطل التدخين يا رب، وهو مسرف جدا، ويا ريت حضرتك تديله كلمة دلوقتي.
ربنا يبارك فيك. طب عندك سؤال يا أم آية؟
لا بارك الله فيك يا شيخ جمال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ إبراهيم. السلام عليكم. ابراهيم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور الله يحفظك الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم.
والله اريد ان اعرف هل هناك يعني اعذار تبيح اخذ القرض الربوي، اعذار ضروريه اقصد، انا اعتقد انه محرم يعني بالادله وعلماء بارك الله فيهم يعني عرفونا انه محرم شرعا، لكن هناك اعذار اضطراريه فوق الطاقه، واللي اخذ قرض دكتور يعني ولسه قاعد بيقصد فيه مثلا تورط يعني دون علم او مع علم واضطرار، هل ياخذ نفس الاسم رغم انه تاب لكن لسه القرض طبعا مستمر في التسديد يعني سنه واثنين وثلاثه؟
نعم.
ده السؤال الاول. السؤال الثاني، الاخ من الرضاع يجوز انه يسافر مع اخته من الرضاع يعني يحل محل الاخ الشقيق، او مثلا يترتب عليه ما يترتب على الاخ الشقيق؟
نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
لا تنسانا من الدعاء لنا ولذريتنا دكتور.
الله يبارك. ربنا يبارك فيكم كرمكم الله.
جزاك
الله. ارجع تاني لاتصالات الاخوه والاخوات. احنا وقفنا مع الاخت شيماء، انتهينا من حديثنا عن الكفاله اليتيم وكفاله الملتقط في البيت بضوابطها. ام مريم بتقول هل احفظ القران وحدي من المصحف؟ الاصل يا ام مريم ان احنا نحفظ القرآن عن طريق ملقن معلم، لكن هي أم مريم تقول أنا عندي دراية بأحكام التجويد وأتقن القراءة، فهل أحفظ وحدي؟ احفظي وحدك لا بأس، طالما أنك تحسنين وتتقنين تلاوة القرآن فلا بأس أن تحفظي من المصحف وحدك. لكن احنا بنحتاج للشيخ ليصحح لنا ليكون الحفظ اكثر اتقانا. ام ملك من الجيزة بتقول التزين للزوج هل يمنع وصول الماء في الوضوء؟ لا بأس من التزين للزوج بكل الزينة المباحة، لكن ليس من الزينة المباحة يا ام ملك النمص. النمص ليس من الزينة المباحة، وانما النمص حرام. لكن التزين بكل ألوان الزينة المباحة لا شيء فيه، خاصة إذا كانت الزينة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني البعض البودرة التي توضع في الوجه لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة، بعض الزيوت التي توضع على الشعر أو على الوجه أو نحو هذا هذه لا تمنع أيضا، مش كونها فيها مش كون أدوات التجميل فيها مواد زيتية لا تمنع. الشيء الوحيد اللي بيمنع وصول الماء للبشرة أظن هو طلاء الأظافر اللي يقولوا عليه المانيكير، فما فيش داعي له. يبقى إذن لا بأس أن المرأة تتزين لزوجها وبزينة لا تمنع ماء الوضوء إذا توضأت. بتقول سماع القرآن بدلا من التلاوة هل فيه أجر؟ نعم فيه أجر. طب إذا كنت لا أجد وقتا للتلاوة وإنما أجد وقتا للسماع هل أكون هاجرا لكتاب الله؟ لا أكون هاجرا لكتاب الله. الهجر لكتاب الله أنني أرفض القراءة أرفض التلاوة. لكن أنا عايز أقول لإخواننا أن اللي بيصلي وبيقرأ آيات القرآن ولو الصور القصار في صلاته وخارج الصلاة هذا لا يعد هاجرا للقرآن. وطبعا الباب هنا باب همة، يعني هناك من الناس من يكون صاحب همة عالية يقرأ القرآن في كل 3 مرة، وهناك من الناس من لا يقرأ القرآن إلا في كل 1 مرة، هذا يقرأ وهذا يقرأ، هذا غير هاجر للقرآن وهذا غير هاجر للقرآن، لكن بينهما بون شاسع، بينهما في الأجر وفي النية بون شاسع. نسأل الله أن يحفظنا وإياك من هجر كتاب الله عز وجل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الأخ حلمي ابنه تزوج بعقد عرفي، تزوج من فتاة بعقد عرفي، فهو لما علم هذا ذهب لوالد الفتاة وأراد أن يوثق هذا العقد، وده شيء كويس، لكن أبوها رفض. أبوها رفض بيقول ماذا أصنع؟ وبلغ عنا أمن الدولة ماذا أصنع؟ حاول أن تفسخ هذه العلاقة، يعني دي مشكلة يا أخي حلمي، وابنك ما معهش ما يثبت هذا العقد، الورقتين مع البنت، يبقى أقل حاجة أن يطلقها، يطلقها حتى تتحلل من هذا العقد وينتهي الأمر إلى هذا الحد. يبقى هذا هو الحد الأدنى، وإحنا عارفين أن القانون الجديد أباح سماع دعوى الزوجية في العقود العرفية بغرض الطلاق، بغرض إثبات الطلاق. فابنك إذا كان هما مش عايزين يعقدوا عقد رسمي خلاص يطلقها طلاق بائن وينتهي من هذا الأمر. أم عمر سألتني عن وكيل يخرج زكاة المال نيابة عن صاحب المال، هل يجوز أن يأخذ منها إن كان محتاجا؟ والله لو كان الأصيل سمى له المصارف التي ينفق فيها يبقى ما ينفعش ياخد، لكن لو لم يسمي له وقال له أخرج هذه الزكاة بمعرفتك فيجوز له إن كان أهلا للزكاة ومستحقا للزكاة أن يأخذ منها. وهذا أيضا في الصدقة، إن كان مستحقا للصدقة يجوز أن يأخذ منها، لكن الأولى هنا أن يكون الأصيل عنده علم، عنده علم بالمصارف التي ينفق فيها الوكيل، والله أعلم. أم هيثم بتقول أدعو في صلاتي كثيرا وأنسى، وأدعو في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة. هو الأصل في الصلاة الدعاء يا أم هيثم، الأصل في الدعاء في الصلاة أن تكثري من الدعاء، والصلاة من أولها إلى آخرها دعاء، يعني مش لازم الدعوات اللي احنا حافظينها أو اللي احنا نقصدها لمصلحة الأبناء والأقرباء أو نحو هذا، لا، الصلاة من أول دعاء الاستفتاح، من أول التكبير دعاء الاستفتاح، قراءة الفاتحة، الفاتحة دعاء، إما ثناء وإما طلب، وكذلك الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا دعاء، وكذلك السجود الرسول قال فأكثروا فيه من الدعاء، وكذلك ما قبل التسليم بعد التشهد وما قبل التسليم هذا موطن للدعاء، فلا مانع يا أم هيثم من إكثارك من الدعاء، لكن لا تدعو، لا ينبغي للإنسان أن يدعو بقطيعة رحم ولا أن يدعو بإثم، وإنما يدعو بما فيه المصلحة العامة والمنفعة العامة في الدنيا والآخرة. الأخ اللي اتصل وقال إنه شرب بيرة فقالوا له ما تصليش لمدة 40 يوم. شرب البيرة حرام، دي خمرة، هذا حرام، يجب أن يتوب منه، يجب أن يتوب منها تماما. يعني مجرد ما شرب وعرف إن هذا حرام، أو لما شرب كان عارف إنه حرام، يرجع ويتوب ولا يشرب مرة أخرى. لكن هل يترك الصلاة لأجل أنه شرب؟ هذه من الأمور الخطيرة التي يفتي فيها من لا يحسن. يعني بعض الناس يريد أن يزجرك عن الخمر، يريد أن يزجرك عن شرب الخمر، فيقول إنها تلوث الفم لمدة 40 يوما فلا يطهر، ومن هنا فلا يجوز لك أن تصلي. من قال هذا؟ من قال هذا؟ لا دليل على هذا البتة. بل إن ترك الصلاة جرم أفظع من جرم شرب الخمر. أقولها ثانية، ترك صلاة واحدة أشد عقوبة وإثما من شرب الخمر 100 مرة. ترك صلاة واحدة أشد جرما وإثما وعقوبة من شرب الخمر 100 مرة وألف مرة. فكيف نفتي إنسانا أخطأ بشرب الخمر نفتيه ألا يصلي؟ نعم، ربنا قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وكان هذا في مراحل التدرج في تحريم الخمر، كانت هذه مرحلة من مراحل التدرج في تحريم الخمر. فالإنسان المخمور لا يدري ماذا يقول، لا يدري ماذا يقول، لكن نفتيه إنه لا يصلي 40 يوما. من أين جئنا بهذا؟ وكيف تجرأنا على ترك الصلاة؟ نعم نزجره عن الخمر ونحذره من الخمر ونخوفه من مغبة الإقدام على شرب الخمر فهي أم الخبائث، لكن أيضا لا نزين له ترك الصلاة، فإن هذه فتوى يعني غير سديدة وغير سليمة. بل نقول له توب إلى الله ولا تشرب الخمر وحافظ على صلاتك، بل نقول له إن الصلاة كما أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر فإنها أيضا تكفر الذنوب الماضية. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الأخت تهاني بتقول إن تقول إن أباها يعني يمارس النصب على عباد الله، نصاب ويحترف أكل المال بالباطل. تقول ماذا أصنع؟ هل آكل من كسب أبي المحرم؟ هل آكل من كسب أبي المحرم؟ والله يا أتهاني لو تستطيعين، لو تستطيعين أن تأكلي من غير هذا الكسب المحرم، ولا بد نفصل، هل كل مال الأب محرم؟ ما عندوش حاجة حلال خالص؟ ما عندوش حاجة ورثها؟ ما إن كنت تستطيعين أن تمتنعي عن الأكل من هذا الحرام وعندك بديل حلال فهذا هو الأصل. أما إن كنت لا تجدين ولا تستطيعين فكلي، كلي بالمعروف ولا إثم عليك، إنما الإثم على أبيك، عفى الله عنا وعنك وتاب الله علينا وعليك وعلى أبيك. معنا اتصال. أخ أشرف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سمعت الشيخ والله كنت جزاك الله خير عنه وعن المسلمين جميعا،
بارك الله فيكم.
أسمحك بس يا شيخ، والله أنا عندي والدتي ربنا يعفى عنها مريضة بالسكر، ودايما بتخلق بقولها تصلي وكده، فبتقول لي هي عندها سرطان في البول وكده، ربنا يعفى عنها يعني. فالمهم انا كل ما والله صلي بتقول لي انا وانا قاعده البول، فانا عايز بس كلمه لوالدتي ولكل المرضى والسكر ان ايه الحكم الشرعي في الموضوع ده، ويسك بس توضح لي للحاج ربنا يحفظها ولكل امهات المرضى.
ربنا يبارك فيك اشرف ويبارك في امك، وفعلا بعض ابائنا وامهاتنا عندهم جهل في هذه المساله، ان شاء الله نجيب عنك، ويا ريت الوالده الكريمه تسمعنا ان شاء الله. الأخت ليلى، السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي يا ليلى، وطي التلفزيون.
أيوة دقيقة. حاضر حاضر إن شاء الله.
أيوة دقيقة. تفضلي.
أيوة شيخ عندي سؤال إن شاء الله.
أنا عندي دين كده، عندي دين كام يوم من رمضان بس مر عليه 3 سنين، يعني هل في الكفارة لما جاء طلع فلوس بتتدبل يعني عن كل سنة ولا مرة واحدة بس؟
يا ليلى،
نعم،
تستطيعين القضاء؟
قضاء الدين يعني أصوم؟
آه
أيوة صمت أنا، نعم صمت، بس لما جاء طلع فلوس يعني ما هو صيام وصيام وطلع فلوس
صيام وفدية، صيام وفدية تقبل إن شاء الله.
نعم الفدية بتتكرر ولا عن مرة واحدة بس؟
لا مرة واحدة يا أختي.
لا الحمد لله.
عن كل يوم.
وبعدين بارك الله فيك يا شيخ، عندي سؤال ثاني.
أتفضلي.
أنا بقيم في بلد ثانية وأمي وأبويا عايشين في بلد ثانية.
نعم.
يعني كيف أستطيع أن أبرهم يعني هم في بلد ثانية؟
كيف أبرهم؟ مش بتتصل عليهم بالتلفونات؟
أيوة الحمد لله.
الحمد لله.
بس أنا عايز أكثر من كده إن شاء الله.
طب والزيارات؟
آه.
والزيارات؟
الزيارات أهو رحت عندهم قبل كم شهر بس إذا في أكثر من كده برضو أطمع يعني.
بقدر الإمكان يا أخت ليلى.
يا التلفونات وكده يعني.
لا والزيارات بقدر الإمكان.
إن شاء الله.
إن شاء الله. هذا هو البر المطلوب، ربنا يبارك فيك. الأخت رقية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ما عندي سؤالين.
تفضلي.
زيد فضلك. مرات ابني ولدت وكده بقى لها شهر وما فيش لمؤاخذة يعني أنا أفهم ما فيش دم، فممكن تصلي؟
انقطع الدم تماما؟ ظهر عليها علامة الطهر؟
ظهرت علامة الطهر؟
طيب إذا ظهرت علامة الطهر تصلي وجوبا.
طيب
إذا ظهرت علامة الطهر يجب أن تصلي.
ماشي.
ما تستناش 40 يوم ولا حاجة.
ماشي. بالنسبة بقى للسلف بتاع المحمول اللي هو 3 جنيه يدونا 2 جنيه أو 2 جنيه وربع، هل ده بيبقى ربا؟
مفيش داعي للحكاية دي يا أخت رقية.
ماشي.
مفيش داعي لها.
طيب ماشي. طب في معلش سؤال تاني.
اتفضلي.
أنا كنت نويت أطلع العمرة في رمضان.
نعم.
فالجمعية اللي أنا عاملاها يعني البيت مستحقيها إن أنا أعمل بيها حاجات، أنا عملت 3 مرات عمرة وحجيت الحمد لله رب العالمين، هل لازم أطلع بدل ما أنا نويت ولا أقضي بيها مصلحة بيتي؟
لا أقضي مصلحة بيتك.
أنا متشكرة قوي يا فندم.
بارك الله فيك.
مع السلامة.
بارك الله فيك. الأخ مصطفى سألني سؤال في الميراث، قال توفيت امرأة وتركت 4 أخوات شقيقات وتركت أولاد أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق الذكور، منهم واحد متوفى وله أولاد يعني أولاد ابن أخ، فمن يرث ومن لا يرث في هذه القصة؟ طبعا الأخوات الشقيقات هيأخذنا يا مصطفى 2/3 فرضا، 2/3 فرضا، لأن دول أصحاب فرض، أصحاب فرض نصيبهم 2/3. أولاد الأخت من ذوي الأرحام لا ميراث لهم. أولاد ابن الأخ هيبقوا محجوبين بأولاد الأخ. أولاد الأخ الذكور هياخدوا الباقي تعصيبا. يبقى يا مصطفى حل المسألة سيكون كالتالي: الأخوات الشقيقات يأخذنا 2/3، الأخوات الشقيقات يأخذنا 2/3 أو 2/3 التركة، وأولاد الأخ الذكور لهن لهم الباقي تعصيبا. مريم سألتني أخلع نقابي أمام ابن عمتي. لا، ابن عمتك وابن ابن عمتك ليسوا من المحارم، هم قرايب أقارب لكن ليسوا محارم، فيجب عليك لبس النقاب أمام كل رجل أجنبي، يبقى لا يجوز أن تخلعي نقابك أمام ابن عمتك يا مريم. معنا اتصال الأخ رضا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قال لي أسألك كيف الله عز وجلك.
اتفضل يا أخي.
أنا كان حصل مصادرة بيني وبين زوجتي. ماشي.
قلت لها إيه؟
قلت لها أنت طالق في التلفون وعبر التلفون وأنا في ليبيا حاليا.
أنت طالق على طول كده؟
أيوة.
في سرك ولا بلسانك؟
لا بلساني.
بلسانك. وبعدين؟
هل يجوز الطلاق أم لا؟
يجوز. طب إيه رأيك، يجوز ولا لا يجوز؟
أنا قلت أسألها غالية.
طلعتها كم مرة قبل كده؟
أنا قلتها مرة من المرة دي، وكان حصل قبل كده برضه قلت لها مرتين، ورحت دار الإفتاء في قصر الشيخ ماشي؟
ايوه.
وقالوا لي تقع طلقة واحدة بس من وسن لحم.
ودي تقع طلقة يا رضا. ودي تقع طلقة يبقى انت عندك اتنين كده. يبقى ايه؟ راجع زوجتك وامسك لسانك. راجع زوجتك وامسك لسانك. بارك الله فيكم. الاخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ عندي سؤال كده.
اتفضل يا محمد.
انا كنت مرة حصلت مشكلة مشادة بيني وبين زوجتي. وقلت لها طب على الطالما انا واكل في البيت. ورجعت كلت تاني. ومرة تانية قلت له طب على الطلاق ما انا راجع البيت غير ما يحصل كذا ورجعت البيت تاني هل عليا كفارة؟
الاول تبطل تحلف في الطلاق يا محمد. يا محمد عليا الطلاق ما تعودش لسانك على كلمة عليا الطلاق. ليه؟ لانها ليست من الايمان المشروعة. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت.
انا بصراحه شيخ بقولها تهديد يعني.
ولا تهديد ولا وعيد ولا تعود لسانك انساها خالص. اما تحب تهدد هدد يا اخي. ما انت بترجع في كلامك تقول لها على الطلاق من واكل وترجع تاكل. هي عرفت لك خلاص. انت كده ضيعت الهيبه. ضيعت. انت بتقول هيبه الطلاق والتهديد. لا ده انت ضيعتها خالص. انت عايز تحلف احلف بالله او ما تحلفش خالص يا اخي على الحاجات دي. الحاجات دي ما تسالش. الحاجات دي ما تستاهلش ان انا احلف عليها اصلا. فانت كفر كفاره يمين بشرط الا تعود الى الحلف بالطلاق. ماشي يا محمد.
ايه الكفاره طيب يا شيخ؟
هتطعم 10 مساكين عن كل يمين. هتجيب 2 كيلو لحمه يا محمد. 2 كيلو لحمه. وتجيب رز وتجيب خضار وتكيس كيسين حلوين كده وتعطيهم لاسرتين كل اسره 5 افراد. يبقى دي اطعام 10 مساكين.
اطفال او كبار؟
سواء كبار او صغار المهم يكونوا فقراء محتاجين مساكين.
ايوه.
ماشي يا محمد.
ماشي.
هتكفر مرتين.
ايوه.
بارك الله فيكم. الاخ ناصر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله يا شيخ.
اتفضل يا ناصر.
والله يا مولانا انا عندي عيل طفل هيتوفى عنده 6 سنين وعايز اعمل له عمره ان شاء الله. هل العمر جوزه ولا ما جوزوش؟
توفي؟
اه.
يجوز. انت عملت عمره عن نفسك؟
اه الحمد لله حجيت وعملت عمرتين عن نفسي.
يجوز تعمل له. ولو لم تعمل له عندك ابواب الخير كتير تتصدق اي باب من ابواب الخير.
سلام عليكم ان شاء الله اعمل عمره ان شاء الله.
يجوز ان شاء الله.
يجوز ان شاء الله؟
يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم رفعت اليه امراه صبيا في محفه صبيا صغيرا فقالت الي هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. فطالما انه تصح منه العمره في حياته ويصح منه الحج في حياته وهو صغير فكذلك يصله الثواب بعد الوفاء ان شاء الله. ام آية ربنا ابتلاها بزوج مدخن ومسرف بتقول لي نصيحة لهذا الزوج. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يتوب علينا وعليه. نقول لهذا الزوج اتق الله ولا تقترف الحرام. والتدخين حرام باتفاق العلماء في العصر الحديث. التدخين حرام باتفاق العلماء في العصر الحديث لأنه ضار جدا بالصحة. ثم إنه إضاعة للمال. يعني هو ضار جدا بالصحة فنحن جميعا نمنعه لأجل الضرر. وكذلك هو إضاعة للمال في غير حله. فنقول لهذا الزوج اتق الله عز وجل وأقلع عن التدخين وانشغل بأي عادة أخرى تعينك. يعني أنا دايما أقول إن الزوج الملازم للمسجد يستطيع بسهولة جدا أن يترك التدخين. لأن لو رحت المسجد في أوقات الصلوات وكانوا أصدقائي من أهل المسجد وبنخرج من المسجد مع بعض وندخل مع بعض ونجلس مع بعض وأجلس في درس العلم كل هذا هيمنعني إن شاء الله من التدخين ويعيني على ترك التدخين. الأخ إبراهيم سألني أسئلة في القروض. هل هناك أعذار لأخذ القرض الربوي؟ والله إبراهيم أنا كان شيخي رحمة الله عليه يقول لي كلمة عجيبة. يقول لي لا عذر في أكل الربا. لا عذر في أكل الربا. يقول الله سبحانه وتعالى أباح للمضطر أن يأكل الميتة ولم يبح له أن يقترض بالربا. أباح للمضطر أن يأكل الميتة ولا نعلم دليلا أنه أباح لأحد أن يأكل بالربا. والأصل يا أخواننا أن ما فيش حاجة اسمها اضطرار في أكل الربا. يعني واحد يقول أصلا عايز أجيب شقة عشان اسكن فيها. طب ما تأجر شقة. ايه يعني ما تكون شقتك ايجار وتدفع ايجار من راتبك؟ ايه المانع؟ بدل ما تدخل نفسك في معاملة ربوية مرهقة وحرام. انا لا اعلم عذرا لكن لو ثبت العذر انا لا احجر على احد من اهل العلم. لو ثبت ان هناك عذر قهري يبقى العذر يعني قد يكون نافعا عند الله عز وجل، لكن انا لا اعلم الحقيقة عذرا يبيح اكل الربا. طب يقول من تورط في قرض ربوي ثم تاب هل يأخذ نفس الاثم؟ لا، التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. من تورط في قرض ربوي ثم تاب، ان كان هو الذي اخذ مال الربا يبقى عليه مع توبته ان يتخلص من الزيادة، وان كان هو الذي يدفع الزيادة فلا شيء عليه بعد التوبة، يبقى يتوب الى الله ولا شيء عليه لانه هو اللي بيدفع الزيادة. لو كان هو اللي بياخد الزيادة يتخلص من الزيادة كما قال ربنا وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اما ان كان هو اللي بيدفع الزيادة ومتورط في دفع الزيادة يبقى يكفيه ان يتوب ولا يرجع الى القروض الربوية مرة اخرى. الاخ من الرضاع، الاخ من الرضاع هل له احكام الاخ من النسب في المحرمية والحرمة؟ نعم له احكام الاخ من النسب في المحرمية والحرمة، يخلو باخته يسافر بها لا يجوز له ان يتزوج منها لانه من محارمها والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. ام محمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك يا ام محمد، اتفضلي
حضرتك. بعد اذن حضرتك كان لي سؤال بس يعني مش عارفة ومحرج شوية. انا موظفة ولي ثلاث اولاد وزوجي كان مسافر، يعني قعد مسافر 18 سنة، يعني كان بيجي كل سنتين، يعني اقول له كل سنة زي الناس عشان الاولاد وكده، ومرة جيت بعد ثلاث سنين فيقول لي قدروني ناس، يعني قدروني موت باللفظ كده. فطبعا استحملت وقعدت وربيت ولادي والحمد لله رب العالمين. بس طبعا لما جه دلوقتي ما بيصرفش خالص، خش البيت ما قلش السلام عليكم، خد مشروع بعيد عننا خالص وقعد فيه والحمد لله ليه مكان، وطبعا ما فيش اي رعايه للاولاد ولا ليا ولا كلمه ولا سلام عليكم، يعني بيخش عليا ما بقولش سلام عليكم. فطبعا حياه يعني مش عارفه شو
يعني عجيب.
فطبعا انا مش عايزه احرج اولادي في السن
ده. يا ام محمد عجيب قوي انه ما بينفقش.
نعم
عجيبه قوي حكايه انه لا ينفق.
والله زي ما بقول لحضرتك كده.
اه
فاللي حصل يعني ان انا قلت خلاص انا اولادي كبروا ما ينفعش ان انا مثلا اجوزهم ازاي ونقولوا مثلا مو مطلقه او كده، فانا مستحمله. بس يعني حقوق عليا ايه؟ يعني لحد ايه ان انا استحمل؟ مثلا هو بيجي حتى ما بيجيبش اكل في البيت، ياكل ويشرب ويلبس ويكوي هدومه ويتكل على الله. كان الاول بيتكلم او بيتعامل بمعامله بسيطه، دلوقتي ما بقاش خالص. والله يا عم الشيخ ما فيش سلام عليكم. ويعني الواحد يعني مش عارفه اقول اعمل ايه.
مين اللي بيخدمه لما بيجي ياكل ويشرب؟
هقول لحضرتك هو بيجي بالليل ويمشي الصبح. ها؟
مش انت اللي بتغسلي هدومه؟
بغسلها له والله. اه. وبس ابنه مثلا بكوها له، وانا اسفه اقول لك انه بيجي يدخل على اخواته اللي فوق، اللي فوق يتعشى مثلا وينزل، اللي هي بنت متزوجه يروح يتعشى عندها ويجي ويبات ويصحى يمشي خلاص. فيعني انا عايزه بس انا خايفه من ربنا ان بعدين. انا حاولت معاه كتير طبعا.
بص يا ام محمد اذا
أيوة
تحملت اذا تحملتي لاجل الاولاد
ايوه
فهذا خير
الحمد لله.
تؤجرين بهذه النيه.
نعم
تؤجرين بنيه ان انت تتحملي عشان اولادك.
الحمد لله رب العالمين.
اذا كنت مش قادره تتحملي يبقى نضع حد لهذه العلاقه.
هقول لحضرتك معلن اسف، يعني انا كنت الاول متقبله وبنفسي راضيه ومستحمله يعني عادي او زوجي، بس دلوقتي يعني نفسي مش يعني متضايقه، يعني كل اللي كنت
بتكلم عنه. اذا نعم. اردت الطلاق هذا حق
مش رايده، بس حقوقه عليا ايه عشان الحرمانيه عشان ربنا؟
لا ما هو انت ليك حقوق وهو له حقوق.
ايوه
فاذا كان هو مفرط في حقوقه لابد أيوة. من جلسه.
ايوه
لابد من جلسه والا الموضوع يشوف له حل. ماشي
ايوه
يعني هو كده انت بتقولي هو حقوقه، اذا كان هو مش عايز حاجه، هو لا بينفق ولا عايز منكم حاجه.
ايوه
فالمساله اذا صبرتي على هذا الوضع
ايوه
ان شاء الله تاخدي اجر وثواب عشان ولادك،
ربنا يتقبل
ثواب الصبر. اذا لم تصبري من حقك تطلب الطلاق.
يعني ممكن اصبر وخلاص وهو ما فيش حرمانيه عليا من ناحيته؟
لا ان شاء الله
باذن الله. شكرا يا فضيله الشيخ.
بارك
السلام
الله عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاخت نيفين السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير.
وانتم بخير.
عندي سؤالين ممكن؟
اه اتفضلي.
السؤال الاول، انا رمضان اللي فات فطرت 6 أيام وانا مريض دمر اعصاب، يعني مرض اعصاب. بالتالي انا باجي اصوم اي حتى يعني صمت صنة زي عاشورة وكده اعصابي تتعب وبطع من الصيام يعني.
نعم.
انا دلوقتي مش عارفة الست ايام دول القضاء عليا في رمضان اعمل ايه يعني اكفر ازاي يعني
يعني فين مش قادرة تصومي خالص مش قادرة خلاص اطعمي عن كل يوم مسكين
طب يعني اطلع مبلغ طيب
مبلغ يساوي اطعام مسكين
اتنين لمدة ست ايام يعني
عن كل يوم لمدة ست ايام
كل يوم اتنين
وجبتين
كل يوم لمدة ست ايام
ان شاء الله
طب السؤال التاني
نعم
انا اخويا يعني مش مستطاع ان هو يعمل عقيقة يعني مراته طبعا هو عنده بنت جاب لحمة وعمل فتة وكده يعني وبرضك مراته حامل وهتولد طبعا برضك بيقول انا عامل عقيقة يعني هجيب لحمة وهل طبعا كده بقى مسموح لي ولا يبقى
لا لو يقدر يجيب العقيقة يذبح لابد يذبح لو ما يقدرش يبقى اللي عمله ده كويس ان شاء الله
تمام
شكرا
السلام
عليكم السلام عليكم أم أحمد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أيوة يا أم السلام.
أحمد أيوة حضرتك أنا زوج متوفي بقاله 12 يوم
رحمة الله عليه
وهو كان كاتب لي شقة من بقالها 17 سنة فأنا عايز أعرف الحكم فيها
كاتبها لك من 17
سنة حلال أو حرام لأن عايز أخلصه وأخلص نفسي
يا أم أحمد يا أم أحمد أم أحمد سمعاني كتبها لك من 17 سنة كتابة صورية ولا كتابة حقيقية
لا كتابة حقيقية
خلاص دي حقك
حق يعني ما فيش حد له في حاجة
طالما هي حقك تبرع لك بيها من 17 سنة
لأنه قال لي انت خدمت
لا بأس
قال لي انت خدمت طب عاوز أسأل حضرتك سؤال تاني
أيوة
طب الأربع أشهر دولت هل ما خرجش من البيت خالص لأن أنا معيش حد خالص
ما تخرجيش إلا للضرورة
للضرورة بس يعني
بس
يعني هو ولاد اخوه ده ما لهمش عندي اي حق
الا اذا انت حبيتي تشاركيهم في تتنازلي عن بعض حقك وتشاركيهم ما فيش مانع انت المساله ترجع لك انت
هو كذنب ما له الذنب
طالما كتب لك من 17 سنه في حال صحته
ايوه
وما كانش عنده ما يمنع من هذا لا باس
لا ما كانش عنده حاجه تمنع
خلاص لا باس
طب ماشي طب بالله عليك تدعي له بالرحمه
ربنا يغفر له ويرحمه معانا اتصالات الاخ اشرف سال سؤال مهم جدا ولابد ان اخواننا واخواتنا المشاهدين والمشاهدات يلتفتوا الى هذا السؤال بعض المرضى خاصه مرضى السكر لا يتحكمون في البول ولما يبقى المراه سنها كبير عجوز مصابة بالسكر ومصابة بأمراض أخرى بيبقى قضية التحكم في البول قضية صعبة فبعض أبائنا وأمهاتنا يتركون الصلاة لأنهم يعتقدون أنه لا تجوز الصلاة مع هذه الحالة وطالما أنهم غير قادرين على التطهر فبيفرطوا في الصلاة لا يا أشرف وأنا نفسي أم أشرف تسمعني وكل الأعزاء المشاهدين والمشاهدات يسمعوا يعوا هذه الحقيقة الصلاة لا يجوز تركها بحال من الأحوال طالما إن المريض عنده عقل يعي عنده وعي وعنده عقل وعنده إدراك لا تترك بحال من الأحوال طب الهضم ملوثة نتطهر بقدر الإمكان نتطهر بقدر الاستطاعة مش قادرين صلي كما أنت تيممي ضربتين كضربة كده للوجه والكفين نصلي مش قادر أتيمم صلي بغير طهور فاقد الطهورين المهم ان الصلاة لا تترك يا امي المريضة يا ابي المريض اياك ان تترك الصلاة لان هذا من حسن الخاتمة لما تيجي انت في مرض موتك وتترك الصلاة بسبب هذه الشبهة دي شبهة جهل وجهالة ترك الصلاة علامة سوء خاتمة ونحن نريد حسن الخاتمة نسأل الله ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمة يبقى لا يجوز بحال من الأحوال أن أترك صلاة مفروضة حتى يخرج وقتها بأي حال من الأحوال. أتيمم أتيمم، مش قادر أتيمم أصلي وأنا فاقد للطهورين، قادر أتطهر وغير ثيابي هذا أفضل وهذا هو الواجب. يبقى إذن عندي حالات ما بين واجب ما بين أفضل ما بين لا أستطيع إلا هذا وذاك، وفي كل هذه الأحوال أنا لا يمكن أترك الصلاة. حذاري حذاري أن يعني يخدعنا الشيطان في مثل هذه الأحوال. يجب أن نعلم آباءنا وأمهاتنا أن الصلاة لا تترك بحال من الأحوال. فأنا بقول لأشرف ويريد أمه تسمعني، صلي على قدر استطاعتك، حتى لو كان البول بينزل اتيممي وصلي، حتى لو مش قادرة تتيممي صلي على حالك، لا تتركين الصلاة بحال من الأحوال. أخت ليلى من السعودية عليها أيام من رمضان بقالها 3 سنوات هي بتقضي وتفدي، بتقضي وتفدي، هي قضت بتسأل عن الفدية. الفدية إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم من أيام من الأيام التي أفطرتها ومر عليها سنة كاملة دون أن تقضي، يبقى تطعم مسكين عن كل يوم. بتسأل كيف أبر أبي وأمي وهما في بلد بعيد؟ طبعا أنا أجبتها إجابة سريعة، لكن بر الوالد بر الوالد وبر الأم يعني لا يتوقف على حتى على حياتهما. لو مات الأب والأم يبقى البر، يبقى البر، يبقى البر بالدعاء، يبقى البر بصلة أصدقائهما، يبقى البر بالإحسان، يبقى البر بالصدقة الجارية. فكيف هما على قيد الحياة؟ إذا كنت أنا في بلد بعيد، متزوجة في بلد بعيد أو نحو ذلك، يبقى الاتصالات الهاتفية دايما وتكرار الزيارات بقدر الإمكان، إرسال الهدايا، كل هذا إن شاء الله من باب البر. أنا جاوبت الأخت رقية لأن زوجة ابنها ولدت من حوالي شهر وانقطع الدم تماما وظهرت علامة الطهر اللي هي القصة البيضاء أو الجفاف، إما القصة البيضاء وإما الجفاف التام، هنا لا يجب عليها أن تصلي. نوت عمرة في رمضان والآن تجد أنها بحاجة إلى هذا المال لتنفقه في البيت، هل يجوز أنها تنفق المال في البيت ولا تترك البيت محتاجا وتذهب إلى العمرة؟ لا، تنفق المال في البيت، والنية هنا ليست نذرا لأنها لم تنذر، ما نذرتش، دي نية. يبقى هنا العمل المستحب يجوز الإنسان أن يرجع فيه. حتى الصيام كما جاء في الحديث، الصائم المتطوع أمير نفسه. يعني إيه؟ أنا صمت النهاردة يوم الاثنين وصايم، وبعدين بدا لي أنني أفطر، لا مانع، ما في شيء في هذا. نويت أن أنا أعمل عمرة إن شاء الله في رمضان، وبعدين جه الظروف لم تسعفني، يبقى خلاص مش مهم، لا شيء في هذا البتة. الحقيقة أن الأسئلة التي بين يدي تقريبا قد أجبنا عنها جميعا وقد انتهت، وحلقتنا أظن فيها دقائق معدودة، فأنا لو استطعت خلال هذه الدقائق الخمس أن أجيب عن بعض الأسئلة من خلال خدمة الرسائل القصيرة. وأنا بعتذر والله لإخواني في الحلقة الماضية، أنا يعني عجزت عن الإجابة عن حوالي 4 أو 5 أسئلة ووعدتهم أنني أجيب عنها في الحلقة التالية، لكن للأسف الورقة المكتوب فيها الأسئلة ليست بين يدي الآن، فأنا أعتذر لإخواني وأخواتي الذين وعدتهم بالإجابة عن أسئلتهم ولم أستطع، أنا لم أجد الأسئلة ويبدو أنها وضعت في مكان آخر، اعذروني. واحد سائل بعت رسالة يقول لي ما هو الحكم الإسلامي أو الرأي الإسلامي في تجلي وظهور العذراء؟ أولا العذراء مريم بنت عمران كما وصفها ربنا تبارك وتعالى صديقة، وهي سيدة نساء العالمين، نحن نجل أم المسيح عليهما السلام ونعرف لها مكانتها ومنزلتها، وفي القرآن سورة مخصوص اسمها سورة مريم. لكن ليس معنى هذا الإجلال أن نغلو أو أن نغالي فيها أو في غيرها. هذا الذي يحدث الآن نوع من أنواع الهوس والضجة الهوجاء، أولا لأن هذا الضوء، أنا لا أريد أن أقول نور، كلمة نور كلمة تعبر عن النورانية، هذا الضوء هذا الضوء قد يكون بفعل فاعل، وقد يكون وراءه شيطان من شياطين الإنس أو شيطان من شياطين الجن. وأنا أدلل على هذا بأدلة مرصودة عند المسلمين، يعني هذه الخوارق الأمور الخارقة للعادة نحن لا تلفتنا عن أحكام الشرع. عبد القادر الجيلاني الصوفي المشهور، وكان هذا الرجل صاحب عقيدة سلفية صحيحة وكان عنده علم، كان مرة يسير في الصحراء فأصابه عطش شديد، بقاله يوم ما شربش أصابه عطش شديد، فإذا بالسماء تمطر ويشرب، وطبعا احنا عارفين مع المطر بيحصل برق، يقول فأضاء نور فوقي في السماء وسمعت صوتا من السماء ينادي علي يا عبد القادر أنا ربك وقد أبحت لك كل ما حرمته عليك من قبل. يبقى شاف نور، شاف ضوء، وسمع صوت بيقول له يا عبد القادر أنا ربك وقد أبحت لك كل ما كان محرما عليك من قبل. فما كان من عبد القادر إلا أن قال اخسأ يا عدو الله، اخسأ يا عدو الله. قال فانطفأ النور، فقيل له كيف عرفت أنه شيطان؟ قال لأنه قال لي أحللت لك وأبحت لك ما حرمت عليك. الثابت في شريعة محمد لا يجوز نسخه، لا ينسخه شيء بعد ذلك. فبفقه عبد الرحمن، بفقه عبد القادر الجيلاني استطاع أن يعي هذه الخدعة الشيطانية، وقد يكون الشيطان وراء الخدعة، وقد يكون شيطان من شياطين الإنس. قال له، ودي في تمام الرواية، قال له يا عبد القادر لقد أنجاك مني علمك، والله لقد أضللت بهذه 14 من أرباب الطريق. بعض الناس اللي كانوا بيأخذوا في التصوف ويأخذوا في الخلوات كان بعضهم بينبهر بمثل هذه الأشياء وينقاد لها فينسى دين الله ويخرج عن دين الله بالكلية. احنا لا نغتر بهذه الأشياء، نحن نؤمن بكرامات الأولياء، لكن هذا الذي يوجد، وأنا شفت هذا الضوء في الصور، من قال إن هذه هي العذراء؟ وهل تكلمت العذراء؟ وهل خاطبت الناس؟ وهل قالت لهم ماذا تريد؟ وماذا تريد من وراء هذا الظهور؟ ما المانع أن يكون وراء هذه الأضواء كما قلت شياطين من الإنس أو شياطين من الجن؟ الهدف إيه؟ الهدف إضلال الناس وإغواء الناس. ولهذا نقول، أنا أخاطب المسلمين الآن، أقول كبروا، قولوا الله أكبر، واستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، واعلموا أن هذا الدين واضح جلي بين، لا يزداد يقين، لا نزداد يقينا بمثل هذه الأمور، ولا يقل يقيننا بمثل هذه الشبهات. وكذلك الذين يغترون بمثل هذه الأشياء هم الجهلة، الجهلة سواء كانوا من المسلمين أو من النصارى، هؤلاء يغترون وهؤلاء يغترون، ولا دليل على هذا. ولهذا أنا أحذر المسلمين أن هذه الأضواء كما قلت قد يكون وراءها شيطان من شياطين الإنس أو شيطان من شياطين الجن أو هما معا، وهذا لا يعنينا في شيء ولا نغتر به في شيء. أكتفي بهذا القدر، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقول لكم طيبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.